قال الإمام الوادعي رحمه الله: مسند أبي عبد الله رضي الله عنه. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة قال حدثنا الجريري عن أبي نضرة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقال له أبو عبد الله، دخل عليه أصحابه يعودونه وهو يبكي، فقالوا له: ما يبكيك؟ ألم يقل لك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خذ من شاربك ثم أقره حتى تلقاني؟ قال: بلى، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله عز وجل قبض بيمينه قبضة وأخرى باليد الأخرى، وقال: هذه لهذه وهذه لهذه، ولا أبالي، فلا أدري في أي القبضتين أنا. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا سعيد الجريري عن أبي نضرة قال: مرض رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدخل عليه أصحابه يعودونه فبكى، فقيل له: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ ألم يقل لك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خذ من شاربك ثم أقره حتى تلقاني؟ قال: بلى، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله عز وجل قبض قبضة بيمينه، وقال: هذه لهذه ولا أبالي، وقبض قبضة أخرى بيده الأخرى جل وعلا، فقال: هذه لهذه ولا أبالي، فلا أدري في أي القبضتين أنا. قال الإمام الوادعي رحمه الله: هذا حديث صحيح. والجريري اسمه سعيد بن إياس وهو مختلط، ولكن حماد بن سلمة سمع منه قبل الاختلاط كما في الكواكب النيرات.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث مركب من فقرتين أو موضوعين. الموضوع الأول الأخذ من الشارب، يتعلق باللباس والزينة والطهارة والفطرة، وذلك أيضا فيه وعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قوله: ثم تلقاني حتى تلقاني. الفقرة التي تليها تتعلق بالقدر والخوف مما يعني ماذا يختم على الإنسان، مما قد يختم للإنسان به ومما قد يسبق عليه الكتاب. ساقه الإمام أحمد في مسنده في المجلد 29 صفحة 134، وبعدها قال: حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد يعني بن سلمة قال حدثنا جرينا بن أضربه، وبعده قال: حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا سعيد الجريري عن أبي نضرة قال: مرض رجل. أخبرنا سعيد الجريري عن أبي نضرة قال: مرض رجل أصحاب رسول الله، دخل عليه أصحاب يعودونه فبكى، وذكر الحديث. وقوله في هذا الحديث قول ذلك المبشر له، والذي ماذا يواسيه في بكائه وفي حزنه ويخفف عنه ذلك، أعني بتبشيره: فبكى فقال له: أي رجل ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ مشهور بكنيته، ما ذكر اسمه هنا في هذا الحديث، حتى في الجامع الصحيح قال يعني في الفضائل: فضل أبي عبد الله، أي رجل من الصحابة، إن هذا من فضائله أنه يبكي من خوف الله في ذلك الوقت عند فراق الحياة. قال: ألم يقل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ من شاربك ثم أقره حتى تلقاني؟ أي أنه يبشرك بأنك ستلقاه. لماذا تبكي وقد بشرت بأنك ستلقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ معنى أن هذا من المسرات، الذي يلقى النبي صلى الله عليه وسلم على خير. أقره، قوله: ثم أقره، قال السندي: أي أثبته وأدمه، وفي رواية البارودي: ثم أصبر حتى تلقاني. ومعنى أن ذلك يستمر، أنه يقص من شاربه ويبقيه على ذلك القصة، كل ما زاد قصة على ذلك الحال وقصره حتى لا يطول شاربه. ففي هذا الحديث النهي عن طول الشارب، بل كل ما ازداد الشعر قصه ويقول أقره، أي ابقه على هذا الحال مقصوصا. وبوب عليه الشيخ رحمه الله في جامعه في المجلد الرابع كتاب اللباس 334 وجوب الأخذ من الشارب، أساق هذا الحديث الذي فيه أمر ذلك الرجل بأن يأخذ من شاربه، وفيه أيضا أنه لا يترك الشارب يطول. وقوله اصبر حتى تلقاني كذا في الإصابة، اصبر في بعضها أدمه أقره، أقره أي أثبته على ذلك الحال. وقوله حتى تلقاني أي بشرت بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأي خوف عليك؟ قوله هذه لهذه أي أحدهما للجنة والأخرى للنار، قبض ربنا قبضة أجع فقال هذه للجنة وأخرى قال هذه للنار، لا أدري أي القبضتين أنا، لا أدري في أي القبضتين أنا. هذا من أدلة الترهيب فعلا، كما بكى هذا الرجل لا يدري الإنسان أين مصيره، ولكن الله عز وجل رحيم ويجب الحسن أحسن الظن بالله. قال المعلق هنا وقوله فلا أدري أي فلا يتم البشارة مني إلا إذا كانت في قبض، كنت في قبض قبضة الجنة، فإذن أنا لا أدري في أي قبضتين، وإلا فلا بد يحصل فيه خلل مني. وبالجملة فالنظر في تقدير ينسي البشارة لجواز كونها مقيدة بقيد غير مذكور، يعني لم يقل أنت للجنة ولكن قال حتى تلقاني، أو لجواز فوات المذكور ونحوه نحو ذلك. وليس في هذا الحديث وما كان من بابه ما يدل على أن الإنسان مجبور على أعماله، أن أصحاب هذه القبضة مجبورون، أصحاب هذه القبضة مجبورون، فمن دخل الجنة مجبور ومن دخل النار مجبور على أعماله التكليفية، وإنما يفيد أن الله يعلم الأشياء قبل وقوعها، وأن من كان في قبضته اليمنى علم الله أنه سيكون مؤمناً مطيعاً مخبتاً فجعله من أهل اليمين ويسره إلى أعمال أهل اليمين. فإذا رأيت من هو على طاعة ومستمر على ذلك من إحسان الظن بالله أن هذا ميسر لطريق الجنة، أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. ومن كان في قبضته اليسرى علم أنه سوف يكفر بآيات الله ويعبد من سواه وينقاد إلى هواه فجعله من أهل الشمال. والعلم صفة، والعلم صفة كاشفة غير مؤثرة كما هو مبين في محله، يعني علم الله عز وجل، وأنت إذا يسرك الله للخير أراد بك خيرا، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه واسأل الله حسن الخاتمة أن تموت على ذلك، فمن مات على الإسلام مات على خير ويسره الله اليسرى، ومن بقي على الكفر حاله في الكفر أو الشرك أو الفتن ومات على ذلك يسر العسرى وصار من أهل الشمال، من أهل قبضة الشمال. هذا من أدلة الخوف أن يبقى الإنسان داعيا ربه أن يعصمه الفتن وأن لا يقلب قلبه فيزيغ، أن لا ينقلب قلبه فيزيغ فيصير من أهل الشمال. الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، من عمل صالحا لا يظلم، ويكون من أسباب حسن خاتمته عمله الصالح، ولكن إذا علم الله منه سوء خاص سوء طوايا سوء مقاصد يسره إلى ما علمه منه. في الصحيحين حديث ابن مسعود ومثل حديث حذيفة بن أسيد، من الناس من يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبين الأذر فيسبق عليه الكتاب، أي حسب ما علمه الله منه، ويعمل بعمل أهل النار ويظهر ذلك ويموت على أعمال أهل النار ويدخل الجنة النار. أما من مات على خير عاش على خير ومات على خير فهو للخير، للجنة أهلون للنار أهلون. هذا الحديث قد جاء عن غير واحد من الصحابة رضوان الله عليهم في كتاب القدر. وموضع قص الشارب نعود إليه، بوب ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد لابن القيم في هدي صلى الله عليه وسلم في قص الشارب، قال ابن عبد البر روى الحسن بن الصالح عن سماك عن عكرمة بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقص شاربه، ويذكر أن إبراهيم كان يقص شاربه، هذه الفطرة عليها الأنبياء. إن كان لم يثبت هذا عن ابن عباس بينه وبين إبراهيم حديث مطلع بن حطريق سماك. وقفه طائفة من ابن عباس، وروى الترمذي من حديث زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ من شاربه فليس منا، وهو حديث صحيح. وفي صحيح مسلم أبي هريرة قال قال رسول الله قصوا الشوارب وارخوا اللحى خالف المجوس، أي إرخاؤها بإعفائها، الذي يقصقص منها ويحسنها ما أرخاها ولا عفاها، ما تركها ما عفاها ظلمها. النبي قال عفها وهذا ما عفاها، فبينه وبين حلاق لحى نسبة، فهو آثم. الذي يقصر من لحيته آثم، قريب من إثم الذي يحلقها أو مثله، لأن الكل مخالفة شرعية. أما ابن عمر فإنما تأول، وهو أخطأ في هذا التأويل، عند تحلله أخذ ما زاد من القبضة. الآن تجد أئمة مساجد وخطباء ودعاة، وتجد من يقال له عالم وهو يأخذها ما يبقي إلا مثل السير في لحيته، وما يبقي إلا مقدار قبضة بالأصبعين، ما حتى بالقبضة باليد، قبضة بالأصبعين. هذا معصية، هذا حليق، هذا فاسق. وقد أجمعوا أن حلق اللحية مثلة، ولا يجوز التمثيل، ولا تمثلوا، تمثيل حرام لا بنفسك ولا بغيرك. وأيضا هو تشبه بالنساء، هم يهربون من هذا أنه ما تشبه بالنساء، لكن مثل وعاصم خالف الأدلة، ويقول النساء ما معها هذا السير، ما أنا بقي معي سير هذا آخر في لحيته، وهي حيلة معصية معصية. فإذن حالق اللحية فاسق عند أهل العلم، والمقصر مخالف الأدلة، والمخالف الأدلة فاسق. وما فعله ابن عمر لم يفعلوه هم، فإنهم فعلوا ما لم يفعل رسول الله ولم يفعله ابن عمر. وابن عمر إنما فعل ذلك عند التحلل، وهم يقصرون على مر السنة، فصح الحكم عليهم بالفسق على المقصرين، مقصرين الذين يقصرون لحاهم. فلا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعوا، ولا لآثر ابن عمر أيضا. سمعت أن الأخذ من الشارب واجب للأمر به، فلو ترك أكثر من 40 يوما لرأيته يعني إذا شرب وإذا أكل ويذهب في فمه، وصار مشوها له وخلاف الفطرة. الفطرة 50 منها قص الشارب، خلاف الفطرة التي أرادها الله من الإنسان. وأيهما أفضل، جز الشارب أو إحفاؤه؟ كله الإحفاء والجز حتى الحلق، الشأن أن لا يطول. وردت الأدلة بجز الشارب أي قص الشارب، ولذا وردت بإحفائه أي من أصله قصه إلى أن يكون كالحلاق، أو حتى لو حلقه لا ينكر عليه، وقصه أفضل. أخذه بالكهربائية هذا قص لا حلاق. والبحث في هذه المسألة، في هذا البحث هنا في زاد المعاد على الطحاوي، ولم أجد أنا مذهب شعر رأس الشوارب، احفوا الشوارب، الإحفاء حلاقة. قال ابن قدام هو مخير بين أن يحفيه وبين أن يقصه وبين من غير إحفاء، بين هذا أو هذا، أنت مخير بين قصه وبين إحفائه. وفي نيل الأوطار الشوكاني ذكر المجد عدة أحاديث باب أخذ الشارب وإعفاء اللحية عن زيد بن أرقم، وذكر الحديث من لم يأخذ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ من شاربه فليس منا، حديث صحيح. وهذا يدل على أنه مرتكب كبيرة، لأن ما توعد عليه بقول ليس منا كبيرة، إذا ترك شاربه تشبها بأولئك شوه نفسه وارتكب وكان مركبا حراما. حديث جزء الشوارب وارخوا اللحى أخرجه مسلم، حديث ابن عمر خالف المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب اتفق عليه. كان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض من لحيته فما فضل أخذه يعني تحللا. وقد هذا اجتهاده، وهو راوي حديث إعفاء اللحى، لا نمر ولا مرأ، ومع ذلك ما أحد من هؤلاء يفعل مثل فعله، بل يفعلون خلاف ذلك، فإنهم يفعلون ذلك عند التحلل وغير التحلل، وإنهم يفعلون ذلك في يعني ماذا، فيما فوق، بل في يعني لم يبقوا إلا اليسير، وليس معناه فيما زاد عن القبضة. فكثير من الناس لحيته ما تزيد عن القبضة، كلها لحيته. فخالف النبي صلى الله عليه وسلم في هديه هذا، وخالف ابن عمر. من أجل ذلك قلنا إن تقصير اللحية على هذه الطريقة التي هم فسق، فسق مقصر اللحية على هذه الطريقة فاسق نظير حالقها. قال النووي رحمه الله في باب خصال الفطرة: الفطرة خمس، معناه خمس من الفطرة. وقال أما الفطرة ذكرها، وذكر أن إحفاء الشارب، وأنه مخير بين القص والإحفاء وبين كل هذه المعاني. وأما قص الشارب فسنة أيضا، استحب أن يبدأ بالجانب الأيمن، وهو مخير بين القص بنفسه وبين أن يولي ذلك غيره لحصول المقصود من غير هتك مروءة ولا حرمة، بخلاف الإبط والعانة. وأما حد ما يقصه فالمختار أنه يقص حتى يبدو طرف الشفة ولا يحفه ولا يحفه من أصله. وأما رواية احف الشوارب فمعناها احف ما طال من الشفتين، حتى لو احفاه فهذا وهذا كله وارد، كله وارد وكله زينة. وبهذا نقل الشوكاني رحمه الله في تحت هذه الأحاديث. أخذنا في هذا الحديث ما تقدم، ثم أيضا إشارة لهذا الصحابي وفضل الله، وأن الخوف عند الموت حصل لكثير من الصحابة، وهو لا يعني أنه ما عنده رجاء، ولكن يغلب عليه أنه قصر وأنه يخاف أن يحصل. فإذا كان في مثل هذا الحال عند خوف أو رجاء فهي خاتمة حسنة. عند الموت الخوف أو الرجاء كله خاتمة حسنة، للأدلة على ذلك. إلى هنا بارك الله فيكم.